الكريم، هذا هو الشريط التاسع بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 43 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 18 من شوال سنة 22400 من الهجرة الموافق 2 من يناير سنة 2200 من الميلاد.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بحثنا في درسنا من صحيح الإمام البخاري من كتاب الوضوء عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورد في رواية عند مسلم وغيره زيادة: فليريقه. قال الحافظ وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث فليريقه، وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال. لكن قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي ابن مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. قلت: وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. يعني البحث فيه مجال للاجتهاد بلا شك، هل هذه الزيادة، طبعا ليس الكلام عن الحديث برمته، الحديث ثابت، ولكن في هذه اللفظة التي زادها أحد الرواة وهي فليرقه، والزيادة فيها تفصيل، فهي ليست مقبولة مطلقا وليست مردودة مطلقا، بل بحسب القرائن المحيطة بها، فقد تقبل أحيانا وتقدم على رواية من لم يزدها، وقد ترد أحيانا ويقال إنها شاذة. ففي المسألة تفصيل معروف في المسألة، فلا يقال كل زيادة شاذة ولا يقال كل زيادة محفوظة، بل كل حديث يبحث على حدة ويحكم على الزيادة التي فيه بحسبها. فمعنى الكلام أن الحديث الواحد يحتاج إلى جمع طرقه والنظر فيها، هذا هو. وبالتالي يحكم على الزيادة في كل حديث حكما يناسبها بعد جمع الطرق لهذا الحديث، كما قال ابن مجيد رحمه الله: إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فجمع الطرق هو السبيل للحكم على الزيادة. هنا طبعا الحافظ ابن حجر وإن أشار إلى قول بعض من ردوا هذه الزيادة، فإنه بيّن أن مراده ومرادهم أنها شاذة رفعا، وأما وقفا فهي ثابتة عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، وبالتالي فإن الأمر بالإراقة ثابت عن الصحابة أو عن بعضهم على أقل تقدير. فبقي الكلام في صحة هذا الحكم من الناحية الشرعية، هل هو صواب أو خطأ، هل هو يعني موافق أو مخالف للأدلة، فهذا هو موضع البحث. فكلام الحافظ يوحي بأنه يميل إلى تضعيف هذه الزيادة مرفوعة وإثباتها موقوفة كما رجح في بحثه أخيرا. فبقي الكلام عن الحكم الفقهي، ما الذي يستفاد من الناحية الفقهية من تضعيف ذلك رفعا وإثباته وقفا، هذا هو البحث. ثم قال الحافظ: قوله فليغسله يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. قوله سبعا أي سبع مرار، ولم يقع في رواية مالك. طيب هنا ما الذي حمله الجمهور على الاستحباب، الغسل أم فورية الغسل؟ الكلام هنا عن فورية الغسل، فالجمهور على أن الفورية ليست واجبة وإنما مستحب. هنا لفظة الجمهور على الاستحباب يعني الغسل فورا، الكلام عن الغسل فورا ليس عن أصل الغسل. بلا شك واجب الغسل، بلا شك إيش هو واجب، لأن الحديث صريح وواضح أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الإناء بعد ذلك إلا بعد غسله، هذا واضح جلي. لكن بقينا أن هذا واجب على الفور أو على التراخي، فالجمهور على أن الفورية مستحبة وليست واجبة، وأن الوجوب إنما يكون إذا أردت استعمال هذا، إذا أردت استعمال هذا الإناء. فمن أراد أن يستعمله فورا وجب عليه الغسل فورا، ومن أراد أن يستعمله بعد حين وجب عليه الغسل عندما يحتاج إلى، هذا هو البحث. نعم. قال قوله سبعا أي سبع مرار، ولم يقع في رواية مالك الترتيب، ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين، على أن بعض الصحابة، على أن بعض أصحابه ابن سيرين لم يذكره. وروي أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار. اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، التتريب ولا الترتيب، التتريب يعني استخدام التراب. فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أو أولاهن، وهي رواية الأكثر عن المسيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكورة. واختلف عن قتادة عن المسيرين، فقال سعيد بن بشير عنه أولاهن أيضا، أخرجه الدارقطني، وسعيد بن بشير متكلم فيه. وقال أبان عن قتادة السابعة، أخرجه أبو داود، وللشافعية عن سفيان عن أيوب عن المسيرين أولاهن أو إحداهن. وفي رواية السدي عن البزار إحداهن، وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه. فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة، وإن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير. فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما، لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي، وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثا، وهو منصوص كما ذكرنا. وإن كانت أو شكا من الراوي، فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة. ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. خلاص أنت تربت، طيب وستترك الإناء متربا، ماذا ستصنع؟ ستضطر أن تستخدم الماء من جديد، الغسلة إذا صارت هذه الغسلة الثامنة بلا شك أو السابعة. فهنا التثريب أخيرا يحتاج إلى غسلة فلا بد من النص على الغسلة. قال طيب وقد نص الشافعي في حرملة ما أدري إيش هذا لعل هذا يعني بعض كتب أنا لا أدري لا أدري لعله أحد الرواة أو أحد الكتب التي يعني دونت عنه ما أعرف ما المقصود هنا على أن الأولى أولى والله أعلم يعني كأن الحافظ رحمه الله يميل أيضا إلى ذلك ترجيح رواية أولاهن على رواية أخراهن لأن الأولى إن كانت بالتراب فإن الثانية ستغسل هذا التراب وبالتالي يكون الأمر واضحا. أما إن كانت الأخيرة هي التي بالتراب فستحتاج إلى غسلة أخرى لغسل الإناء من التراب. فمعروف أن التراب إذا أتى على الماء لصق بالإناء وبالتالي يلزمك أن تغسله بالماء لإزالة ذلك التراب اللاصق. قال الحافظ رحمه الله طيب وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في إراقة جميعه طيب لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله نعم هكذا وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله إذن لأنه أمر بإراقة الماء وأمر بغسله لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله. طيب المشكلة هنا في الفصلة هذه التي وقعت هي التي سببت الإشكال يعني. فالفصلة تكون قبل كلمة وأمر وأمر بغسله وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. فائدة خالف ظاهر هذا الحديث خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية. فأما المالكية فلن يقولوا بالتثريب أصلا مع إجابهم التسبيع على مشهور عندهم لأن التثريب لم يقع في رواية مالك. قال القرافي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لن يقولوا بها. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم. وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي. وعن مالك رواية بأنه نجس لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير فلا يجب التسبيع للنجاسة بل التعبد. لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة طهور إناء أحدكم لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. وأجيب بمنع الحصر هنا كلامه أصرح مما قلته في بعض الدروس السابقة من أن الأمر بالغسل لا يكون إلا لحدث لرفع حدث أو إزالة نجس. هنا كلمة طهور هي الحجة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فكلمة طهور هي الحجة لأن الطهور لا يكون إلا من أجل رفع حدث أو إزالة نجس. نعم قال ولا حدث على الإناء فتعين الخبث وأجيب بمنع الحصر، يعني أن هذا الحصر أيضا ليس مسلما، أن الطهور لا يكون إلا لرفع حدث أو لإزالة خبث، هذا ليس مسلما يعني، وإن كان صحيحا لكنه ليس للحصر. قال وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد قيل له طهور المسلم، ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، يعني والفم ليس فيه لا حدث ولا إيش ولا ندث. والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث، فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي طهورا، ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هو الصواب لظاهر الكتاب والسنة، وليس مع من منع من ذلك حجة يحسن الاعتماد عليها. نعم، الذي هو ماذا؟ ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد. طبعا الصحيح أن التيمم يقوم مقام أصله وهو الوضوء أو الغسل، وبالتالي ما دام قام مقام أصله فإنه رافع للحدث، هذا هو الصحيح. والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على على إيش؟ لغوية ولا شرعية؟ على الشرعية، حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل. يعني مثلا كلمة صلى، إذا وردت كلمة صلى في أدلة كتاب والسنة تحمل على المعنى اللغوي للصلاة وهو الدعاء، أم على المعنى الشرعي للصلاة وهي الصلاة المعروفة للصلاة، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك، كما هو مثلا في مثل قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هنا يحمل لفظ الصلاة على الحقيقة اللغوية وليس على الحقيقة، لأنه ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المتصدقون أنه يجعل المتصدقين أمامه ويقوم هو بالصلاة عليهم صلاة شرعية، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه يدعو لهم، كلما جاءه أحد بصدقته يدعو له، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك خير لهم في الدنيا والآخرة. فهنا الصلاة بمعناها اللغوي، فدل الدليل على أنها بمعناها اللغوي، وإلا فالأصل حمل الصلاة على المعنى الإيش؟ الشرعي. نعم. طيب. قال والجواب عن الثاني، هذه قاعدة طيبة، أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل. ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل، يعني زعموا أنه ليس كل كلب يلغ في الإناء يجب غسل الإناء من ولوغه، بل الكلب عندهم صنفان، صنف مأذون في اتخاذه وصنف غير مأذون في اتخاذه، فغير المأذون في اتخاذه زعموا أنه هو الذي يجب غسل الإناء من ولوغه، أما المأذون في اتخاذه وهو ككلب الصيد وكذا وكذا هذا ليس يعني مأمورا بغسل الإناء إذا ولغ فيه. طيب، طبعا هذا له علة ستعرفونها الآن، منها عندهم أن البخاري وأمثاله احتجوا بجواز الصيد بالكلب على طهارة لعاب إيش الكلب، لأن الكلب كيف يقبض على الفريسة بفمه، فقالوا لو كان لعابه نجسا لما حلت لنا هذه اللحوم التي صادها، فالصيد مبيح لأكل اللحم كما أن الذبح مبيح ليه. فقالوا إذا الكلاب نوعان، كلاب إذا ولغت في الإناء يجب غسل الإناء منها، وكلاب إذا ولغت لا يجب، فالتي يجب غسل الإناء من ولوغها هي الكلاب غير المأذون في اتخاذها، أما المأذون في اتخاذها فليست داخلة في هذا الحكم، وبالتالي مثلا سيحكمون على لعاب كلب الصيد بأنه إيش الطاهر، بينما لعاب الكلب غير المعلم الذي ليس كلب صيد سيكون عليه أنه نجس، إلا إن كان كلب يعني حراسة هذا حرف أو كلب زرع أو نحو ذلك مما يتخذ للحراسة ونحوها، فقالوا هذا أيضا مأذون في اتخاذه. وطبعا حجتهم قبل أن نقرأ كلام الحافظ إن كان له تتمة، حجتهم ظاهرة وهي أن هذا الأمر لو كان كذلك لعمت به البلوى. يعني أنت عندك كلب موجود معك دائما، كلب صيد، كلب حرس، حرث، كلب زرع، كلب غنم، فهذا موجود معك بصفة شبه دائمة، فلو كان كل ما ولغ في إناء يعني قالوا إن هذا أمر في مشقة، والمشقة تجلب تيسير، فهذا هو السبب في هذا التصنيف. فهل الحافظ سلم لهم أو رد عليهم؟ قال الحافظ ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه. لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس نعم للجنس أو لتعريف الماهية، فيحتاج المدعي إلى فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل، ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري، نفس الشيء قالوا إن كان الكلب بدويا وإن كان الكلب حضريا، ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب، بالكلب الكلب يعني المصاب بداء ليش الكلب يعني الذي يجعله ما نسميه نحن ايش مسعورا نعم، وان الحكمة في الامر بغسله من جهة الطب، لان الشارع اعتبر السبع في مواضع منها منه في نعم في مواضع منه كقوله صبوا علي من سبع قرب، وقوله من تصبح بسبع تمرات عجوة، وتعقب بان الكلب الكلب خلاص علة طبية نجيب عليها ايضا بالايه بالطب ايه او علة بعلوم دنيوية، وهي ان لو المراد الكلب الكلب فقالوا لهم والكلب يعني عرفنا هذا بالطب ان الكلب الكلب اللي يعابوه فيه الداء، فلذلك امر بايش امر الانسان بغسله حتى لا يقع في المرض، فاجابوا قالوا وتعقب بان الكلب الكلب لا يقرب الماء، فاجاؤهم بحقيقة علمية يعني ان الكلب المصاب اصلا بالكلب لا يأتي الى الماء اصلا، يعني هذا نتيجة لمرض كأن مرضه يسبب له شيئا من سيلان اللعاب او الري الزائد فلا يقرب الماء. قال وتعقب بان الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه، واجاب حفيد بن رشد لانه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه اما في ابتدائه فلا يمتنع، وهذا التعليل وان كان فيه مناسبة يعني طب بطب لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل، والتعليل بالتنجيس اقوى لانه في معنى المنصوص. وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بان الغسل من ولوغ الكلب بانه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه، والمشهور عن المالكية أيضا التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدا، لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال، وعرض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة، ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة، وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلا، لكن الأول أرجح إذ هو الأصل. يعني أن تكون لنجاسة إيش عينه لا لنجاسة طارئة، ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلا، وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس، كأن يقال لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه، واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه، فيكون هذا الذي سبق فيكون عرقه نجسا، وإذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسا لأن العرق متحلب من البدن. ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدم في الإشارة إلى ذلك من كلام النووي. وأما الحنفية فطبعا عرفنا أن البحث أصلا بحث قائم على علة غير معتبرة وليست مسلمة، بل الصحيح أنها غير صحيحة، يعني كون الجزم بأن فم الكلب هو أشرف أعضائه هذا غير صحيح أصلا. نعم. وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التثريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه مع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من حماد من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. نعم. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان وفيه كلام عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير، ومنها أن العذر أن العذرة أشد في النجاسة، أن العذرة التي يعني عزكم الله البراز يعني أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد بالسبع فيكون كذلك من باب الأولى. وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار ألا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ أو نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب، ومنها إلزام الشافعية بإجاب ثمان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم ولفظه فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب أو في التراب، وفي رواية أحمد بالتراب. وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلا ورأسا، لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك، وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به، قاله ابن دقيق العيد. وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه، وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري. طيب، وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه، ونقل عن الشافعي أنه قال أو نقل عن الشافعي أنه قال هو حديث لم أقف على صحته، ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل، والترجيح لا يصار إليه ما إن كان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادة من الثقة مقبولة. ولو سلكنا الترجيح، طبعا هنا الثقة يقصد به الحافظ يعني، ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا، لأن رواية مالك بدونه أرجح من روايته من رواية من أثبته، ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة. وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز، فقال لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله وعصروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية، ويكون إطلاق الغسلة على التثريب مجازا. وهذا جمع من مرجحات تعين التراب في الأولى. والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدا، ويمكن أن يفرد بالتصنيف، ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر. الله المستعان. هذا مختصر. طبعا بالنسبة للكتب التي كانت مدونة في زمان الحافظ ابن حجر والتي طال فيها الجدل والأخذ والرد، لا شك أن هذا مختصر به، يعني الذي يفهم ما كان في زمان الحافظ ابن حجر في القرن التاسع الهجري يعرف أن مثل هذا يعتبر مختصرا، رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس يوم السبت إن شاء الله تعالى. وأكرر إن شاء الله يعني ما ذكرته الليلة الماضية من أني أعتذر لإخواني عن التأخير في درس اليوم أيضا عن بداية الدرس، نظرا لانشغالي يعني الإعداد لعقد زواج ابنتي إن شاء الله غدا. العقد غدا لكن